من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال الماتن: فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيا له حقيقة كما مر، وإلى غيرهما للملابسة مجاز كقولهم: عيشة راضية وسيل مفعم وشعر شاعر ونهاره صائم ونهر جار. الكلام ما زال في تحقيق معنى الحقيقة والمجاز العقليين. ذكر المصنف أن إسناد الفعل المبني للفاعل لغير الفاعل من السبب والزمان والمكان بتأول بذكر قرينة بملاحظة قرينة مجازه. وذكر بعض الأمثلة، وصل بنا المقام إلى مثال ما لو أسند الفعل إلى الزمان. الفعل المبني للفاعل حقه أن يسند إلى الفاعل، لكن إذا تجوز في هذا الإسناد وأسند إلى النهار لوجود الملابسة والمشابهة ووجود القرينة، يكون هذا الإسناد مجازيا، كما في قولك: نهاره صائم. نهاره صائم، هذا نهاره مبتدأ وصائم خبر، وصائم اسم فاعل يرفع فاعلا، يرفع ضميرا مستترا فيه في صائم يعود على النهار، فنهاره صائم يعني نهاره صائم هو، أي هو تعود على النهار، فالنهار أسند له الصيام، مع أنه حق الصيام أن يسند وينسب إلى المؤمن، صام المؤمن نهاره أو في نهاره، فالنهار هو زمان، النهار ظرف للصيام، وحق الصيام أن يسند إلى المؤمن الذي يصوم. هذا الإسناد انحرف عن المؤمن إلى الزمان إلى الظرف. هذا الإسناد إسناد مجازي، إسناد مجازي. المصحح لهذا الإسناد هو المشابهة، كما أن الفاعل الحقيقي المؤمن له تعلق بالفعل اللي هو الصيام، كذلك الزمان، الزمان جزء مدلول الفعل، فهو له نحو تعلق بالفعل، لأجل وجود هذا التعلق من الطرفين يكون الزمان مشابها للفاعل في التعلق، صح لأجل هذه المشابهة إسناد الفعل إلى الزمان. هذا المصحح. القرينة شنو؟ القرينة على هذا التجوز شنو؟ دائما نذكر المصحح للاستعمال ونغفل القرينة. القرينة في كل هاي الأمثلة اللي تقدمت هي الاستحالة العقلية أو الاستحالة العادية. الاستحالة مطلقا، الاستحالة قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي، الاستحالة قرينة على التجوز. فإذا تقول مثلا: نومت الليلة، نهاره صائم، شعر شاعر، بنى الأمير المدينة، أنبت الربيع البقلة، في كل هاي الأمثلة يستحيل اتصاف الفاعل النحوي في كل هاي الأمثلة، فاعل نحوي اللي هو قد يكون سبب، قد يكون زمان، قد يكون مكان، قد يكون مصدر، هذا الفاعل النحوي بحسب الصناعة اللفظية، هذا الفاعل النحوي يستحيل أن يصدر منه الفعل. بنى الأمير المدينة، يستحيل أن ينزل الأمير من كرسيه ويباشر بناء المدينة، ولو استحالة عادية، عادة هذا الأمر مستحيل، وإن كان ماكو استحالة عقلية، ماكو استماع للنقيضين، وماكو أي محذور عقلي، لكن عادة هذا الأمر مستحيل. الاستحالة ولو العادية قرينة على أن هذا الإسناد إسناد إلى غير ما هو له. المتكلم السامع الفطن حينما يلتفت إلى هذه الاستحالة يقول: نعم، المتكلم نصب هذه الاستحالة ولاحظ هذه الاستحالة كقرينة على التجوز. فالتجوز في جميع هذه الأمثلة الماضية والآتية القرينة هي الاستحالة العادية أو الاستحالة العقلية. هذه الاستحالة هي التي تكون قرينة على أن المتكلم أسند الفعل إلى غير ما هو له على نحو الإسناد المجازي العقلي، على نحو المجاز العقلي. قال ونهاره صائم في الزمان، يعني شنو في الزمان؟ يعني فيما بني للفاعل وأسند إلى الزمان. لأن هو سابقا كان يقول في أول مثال عيشة راضية، قال فيما بني للفاعل وأسند إلى المفعول. الثاني سيد مفعل في عدته، يعني فيما بني للمفعول وأسند إلى الفاعل. شعر شاعر، قال في المصدر، يعني شنو في المصدر؟ يعني فيما بني للفاعل وأسند إلى المصدر. في الزمان، يعني فيما بني للفاعل وأسند إلى الزمان. هاي نهاره صائم، هذا صائم اسم فاعل، فهو في قوة قولك صام. هاي صام مبني للفاعل، حقه أن يقال صام المؤمن، ما أسند إلى المؤمن. هذا فعل مبني للفاعل، ما أسنده للفاعل الحقيقي، أسنده المن، أسنده إلى الزمان، فهذا مجاز. إسناد الفعل المبني للفاعل إسناد المن إلى الزمان، إسناد الفعل المبني للفاعل إسناد إلى المكان، كما في قولك نهر جار الذي يجري هو الماء. حقيقة الذي يستحق أن يوصف بالجريان ويستحق أن يسند الجريان له هو الماء، لكن هذا الجريان لما كان في النهر وكان النهر مكانا للجريان أسند الجريان إلى النهر، فقيل نهر جار، يعني جار هو تعود على النهر، فأسند اسم الفاعل اللي هو في قوة الفعل المبني للفاعل أسند إلى المكان تجوزا لأجل وجود المشابهة في التعلق بالفعل. قال ونهر جار في المكان، يعني فيما بني للفاعل وأسند إلى المكان، لأن الشخص، راح يبين هاي الأمثلة اللي تقدمت، لأن الشخص صائم في نهاره، صائم في النهار. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول ترى المعنى الحقيقي هو أن يسند الصيام إلى الشخص، وين لكن وين يصوم هذا الشخص؟ لابد أن يصوم في النهار. ها، فإذا لما كان الصوم في النهار فصار النهار متعلقا بالفعل كما أن الفاعل تعلق بالفعل، لأجل هذه المشابهة أسند الفعل إلى النهار. قال لأن الشخص صائم في النهار، يريد يبين لا إشكال في تعلق الفاعل بالفعل. وين من اللي يحتاج إلى بيان؟ اللي يحتاج إلى بيان أن النهار اللي هو الزمان الظرف أيضا متعلق بالفعل. قال لأن الصيام يكون وين؟ في النهار، حتى يبين أن النهار إلى ملابسة وإلى تعلق بالفعل كما أن الفاعل إلى تعلق بالفعل. يريد يبين هذا وجه الشبه، وبالتالي يبين شنو؟ يبين الملابسة بحسب تعبير المصنف اللي هي المصحح للإسناد المجازي. قال لأن الشخص صائم في النهار والماء جار في النهر، فصار النهار والنهر كل منهما ظرف، لكن الأول ظرف زمان، الثاني ظرف مكان. وبنى الأمير المدينة في السبب، لأن الأمير هو سبب للبناء، مو مباشر للبناء، المباشر للبناء هو العامل، العمال هم الذين يباشرون البناء، أما الأمير إنما هو سبب للبناء بأمره، لأنه أمر بالبناء صار سببا في ذلك، فأسند البناء إليه مجازا. قال وبنى الأمير المدينة في السبب، يعني فيما بني الفعل للفاعل وأسند إلى السبب. وينبغي أن يعلم، الآن اتضح قلنا عندنا إسناد حقيقي وعندنا إسناد مجاز، الإسناد المجازي هو أن يسند الفعل المبني للفاعل أو المبني للمفعول يسند إلى غير ما هو له بتأول، يعني مع ملاحظة قرينة. الشارح الآن يجيب على إشكال توجه إلى تعريف الماتن. الماتن حينما عرف الحقيقة المجازية وهكذا المجاز العقلي، الحقيقة العقلية العفو، قال في الحقيقة العقلية إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له. من أجل الحقيقة المجاز العقلي قال إسناد الفعل، إسناده يعني إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له. إذا أخذ في التعريف جنس الإسناد، حينئذ ما لا إسناد فيه لا يكون لا من الحقيقة ولا من المجاز. ليش؟ لأن هو أخذ في تعريف كل منهما أخذ الإسناد، الإسناد أخذه كالجنس في تعريف كل منهما، فما لا إسناد فيه لا يكون لا من الحقيقة ولا من المجاز. في حين احنا نشوف بعض ما لا إسناد فيه أيضا يكون من الحقيقة أو يكون من المجاز. فمثلا في أنبت الله البقلة، هاي أنبت الله البقلة من المؤمن حقيقة، أنبت الله البقلة حقيقة، فإذا لأنه فيها إسناد وإسناد الفعل إلى ما هو له وهو واضح. إذا إجينا قلنا في نفس هاي العبارة في نفس هاي الجملة حولناها إلى نسبة ناقصة وقلنا مثلا أسند العفو أنبت الله البقلة، نقول إنبات الله، هاي إنبات الله هاي نسبة ناقصة إضافية ليست بتامة لا يحسن السكوت عليها، هاي حقيقة لو مجاز على كلام الماتن ينبغي أن تكون خارجة عن الحقيقة وخارجة عن المجاز، مع أنهم يصفون هذه النسبة بأنها نسبة حقيقية. إذن المصنف في تعريفه للحقيقة العقلية تعريفه ليس بجامع، لأنه هذا من أفراد الحقيقة وهو ليس بجامع. وإحنا إذا تتخطرون أول ما دخلنا بالبحث المصنف أو الشارح قال ثم الإسناد، المصنف قال ثم الإسناد، إجا قال الشارح قال مطلقا سواء كان إنشائيا أو إخباريا. إحنا قلنا إذا تتخطرون قلنا ولو كانت نسبة ناقصة، الإسناد مو فقط الإنشائي أو الإخباري اللي هو فرع الإسناد التام، فرع النسبة التامة إما إنشاء أو خبر، لا إحنا قلنا حتى النسبة الناقصة، حتى النسبة الناقصة أيضا هي توصف بأنها من الحقيقة أو من المجاز. فنسبة الإنبات إلى الله، نسبة الإنبات إلى الربيع ولو كانت ناقصة، إنبات الله حقيقة، إنبات الربيع هذا مجاز. إذن حتى النسبة الناقصة، النسبة الإضافية الآن هي يمكن أن تدخل في تعريف الحقيقة والمجاز، مع أن تعريف الماتن يخرج مثل هكذا نسب. هكذا أكو نحو آخر من النسب أيضا المفروض للمصنف أن يتعرض لها وما تعرض لها المصنف، كما في قولك مثلا مثل هذا نومت الليلة، هذا نومت الليلة، هذا نوم فعل مبني للفاعل وأوقع على الليل، أوقع على الزمان، مع أنه من حق أن يوقع على منه، أن يوقع على الطفل مثلا، تقول نومت الطفل في الليل، فإحنا ما أسندنا وما أوقعنا بالتعبير أدق، ما أوقعنا الفعل اللي هو نام على المفعول به الحقيقي، أوقعناه على الزمان نومت الليلة، في حين المفروض أن يقال على نحو الحقيقة أن يقال نومت الطفلة، لكن وين؟ في الليل، لأن الليل ظرف للتنويم، ظرف لهذا الحدث، فلابس الحدث، لابس الفعل كما أن المفعول يلابس، أسندنا أو أوقعنا بالحقيقة أوقعنا التنويم على الليل. فهذه نسبة، ونسبة ليست بتامة أيضا، أوقعنا التنويم ليس على المفعول الحقيقي بل على الزمان، هاي أيضا نسبة، شنو؟ نسبة مجازية، مع أنها لا إسناد فيها، ماكو إسناد في تعلق الفعل نوما، تعلق أو إيقاع بالحقيقة، إيقاع الفعل على الليل أكو نسبة؟ ماكو نسبة. النسبة وين؟ في نومت، في نسبة نوم إلى التاء إلى الفاعل، أكو إسناد، أكو إسناد. أما في هذا الإيقاع هذا مو إسناد، ماكو إسناد. نعم سميها نسبة إيقاعية، أما إسناد فماكو إسناد. فكما سمينا الأولى نسبة إضافية من دون إسناد، هاي نسبة إيقاعية ولا إسناد فيها. فأيها الماسن شنو رأيك؟ هاي خارج عن محل الكلام، هاي نومت الليلة ليست من الحقيقة وليست من المجاز، المفروض أنه من المفروض أنها من المجاز، نومت الليلة هاي من المجاز. إذن خلاصة الإفكار على الماسن أنه يلزم من أخذك أيها الماسن الإسناد جنس لتعريف الحقيقة، والإسناد جنس لتعريف المجاز، يلزم من هذا الأخذ خروج أولا النسبة الإضافية، ثانيا النسبة الإيقاعية، إيقاع الفعل المتعدي على غير المفعول الحقيقي غير الطفل، هذا إسناد أو هذا الإيقاع فيه تجوز في النسبة الإيقاعية. إذن هذا مجاز عقلي، تجوز في النسبة الإيقاعية كان المفروض أن يدخل ويانا وين؟ في تعريف المجاز العقلي، أنت ما أدخلته. هذا الإشكال اللي يرد على الماس، نقرأ ثم نجاوب عنه. قال: وينبغي أن يعلم أن المجاز العقلي، قول وهكذا الحقيقة العقلية، مو بس المجاز العقلي. إحنا الآن من بينا الإشكال، بينا الإشكال على المصنف على الماتن في عدم مانع، في عدم جامعية تعريف كل منهما، في عدم جامعية تعريف الحقيقة وعدم جامعية تعريف المجاز. هذا إنبات الله، هذا شو تسمي أيها المصنف؟ أنت المفروض على بيانك ما تسمي لا حقيقة ولا مجاز، لأن أنت ماخذ في كل منهما الإسناد، وهذا لا إسناد فيه. نعم دي نسبة إضافية، هاي النسبة المفروض نسبة حقيقية عند المؤمن إذا قال إنبات الله البقلة، هاي نسبة الإنبات إلى الله، هاي النسبة الإضافية هاي نسبة حقيقية وهي خارجة عن التعريف. إذن تعريفك ليس بجامع، يا تعريف تعريف الحقيقة العقلية، وهكذا المجاز العقلي في مثل نومت، فكل منهما منتقض جمعا ليس بجامعين، كل من التعريف ليس بجامع. قال: وينبغي أن يعلم، هذا قاعد يمهد للإذكار، وينبغي أن يعلم أن المجاز العقلي وهكذا الحقيقة العقلية يجري في النسبة غير الإسنادية، النسبة اللي ما بها إسناد، عبر بتعبير آخر شوية أسهل، يجري في النسبة الناقصة كما يجري في النسبة التامة، يجري في النسبة غير الإسنادية أيضا. يعني شنو أيضا؟ يعني كما يجري في النسبة الإسنادية يجري في النسبة غير الإسنادية. بالله مثليش شوفنا مثليش النسبة غير الإسنادية؟ قال: من الإضافية ومن الإيقاعية. النسبة الإضافية والنسبة الإيقاعية هم يجري الكلام في أنها هاي نسبة حقيقية لو نسبة مجازية، في حين أن تعريفك مو شامل إلها. يجيب أمثلة، عفوا الأمثلة نرجع إلها. قال: والتعريف هذا الشارح قاعد يحكي يقول: والتعريف المذكور إنما هو للإسناد. يعني شنو؟ يعني التعريف ليس بشامل لتلك النسب، يعني التعريف ليس بجامع. هذا الإشكال، هذا الإشكال اللي أورد على الماتن. خلينا نقرأ الأمثلة حتى يستقر الإشكال بعد أكثر. يقول نحو أعجبني إنبات الربيعي البقلة. هذا إنبات مصدر مضاف لمن؟ مضاف إلى فاعله، ثم بعد ذلك إجا بالمفعول به البقلة. أعجبني إنبات الربيع البقلة. أنا المؤمن إذا أقول أعجبني إنبات الربيع هذا شنو؟ هذا مجاز، لأن أسندت الإنبات إلى الربيع، إسناد إلى غير ما هو له. أما إذا صدر من الجاهل، الجاهل بالمؤثر يعني غير المؤمن، إذا كان كذلك يكون هذا إسناد حقيقي، مع أنه الآن قلنا إسناد حقيقي، إسناد مجازي، مع أن عفوا نسبة حقيقية، نسبة مجازية، مع أنها لا إسناد فيها، نسبة ناقصة أصلاً. نسبة المضاف إلى المضاف إليه كما تعلمون، نسبة ناقصة، لا يصح السكوت عليها. فهي داخلة ويانا المفروض. نحو أعجبني إنبات الربيع البقلة وجري الأنهار، جري الأنهار، هاي أيضاً نسبة ناقصة، نسبة إضافية، وهي نسبة مجازية. المصنف قلنا الشارح اقتصر في بيان الإشكال على الحق، على المجاز العقلي. احنا عممنا، قلنا حتى الحقيقة أيضا يجري نفس الكلام بها، ماكو داعي إلى التقصير. قال الله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما، شقاق مضاف، بينهما مضاف إليه، هاي الشقاق، الشقاق هذا فعل للزوج والزوجة، الزوجة تشاقق زوجها، الزوج يشاقق زوجته، فالشقاق فعل كل من الزوجين، مو فعل الظرف الواقع بين الزوجين. هذا الشقاق حق أن يسند إلى الفاعل الحقيقي اللي هو كل منهما. نسب الآن في الآية الكريمة نسب علما، نسب إلى الظرف على نحو المجاز في النسبة الإضافية. يعني على الحقيقة، احنا إذا نريد نقول على الحقيقة إن خفتم شقاق الزوجين، إذا نخاف شقاق الزوجين مو شقاق ما بين الزوجين اللي هو بينهما اللي هو الضرب، إذا هاي نسبة إضافية مجازية. ومكر الليل ومكر النهار، المكر أضيف علما إلى الليل إلى النهار، في حين هو المكر إنما لابد أن يضاف على نحو الإضافة الحقيقية، يضاف إلى نفس الماكر، لأن هذا بالحقيقة معناه أن الليل ماكر، النهار ماكر، في حين الذي يتصف بهذا هو الشخص الذي يمكر في الليل، الشخص الذي يمكر في النهار يوصف بأنه ماكر، أما الليل والنهار فهو ظرف للمكر، زمان للمكر. فإذا أسندنا له أو نسبنا له، قل نسبنا المكر إلى الليل، نسبنا المكر إلى النهار، هاي نسبة ناقصة مجازية. ونحو هاي الأمثلة كلها اللي تقدمت أمثلة إلى النسبة الإضافية، ولذلك الشارح غير في سياق كلامه، قال نحو أعجبني إنبات الربيع وجري النهار ومكر الليل و و و. حينما خلص أمثلة النسبة الإضافية وبدأ بأمثلة النسبة الإيقاعية غير سياق، قال ونحو، هاي تغيير للسياق لأجل أن ما قبل نحو هذا للنسبة الإضافية ما بعد نحو للنسبة الإيقاعية. شلون؟ نومت الليلة، أوقع المتكلم التنويم، أوقعه على من؟ على الليل، في حين حق أن يوقع الفعل المتعدي لابد أن يقع على نحو الحقيقة على نفس المفعول به. ما يصير تقول في مثلا على نحو الحقيقة، ما يصير تقول ضرب زيد عمرا في الليل، ما يصير تقول ضرب الليلة إلا على نحو المجاز في الإسناد، لأنه المجاز العفو في النسبة، لأنه إيقاع الفعل المتعدي المفروض على نحو الحقيقة يقع على المفعول به حقيقة. إذا أوقعت على زمان الفعل حينئذ هذا تجوز في النسبة الإيقاعية. قال نومت الليلة وأجريت النهر، المفروض تقول أجريت الماء في النهر، فالماء هو المفعول الحقيقي، أوقعنا الإجراء على النهر اللي هو المكان. قال الله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين، هاي أمر المسرفين أوقعت الإطاعة عليها، والحال أن الإطاعة لابد أن توقع على نفس المسرفين، لا تطيعوا المسرفين شنو في أمرهم، لا تطيعوا المسرفين في أمرهم. إحنا المتكلم تجوز في النسبة الإيقاعية فأوقع الإطاعة مو على نفس المسرفين، أوقع الإطاعة على أمر المسرفين، فقال ولا تطيعوا أمر المسرفين. هاي أيضا هم تجوز في النسبة الإيقاعية، والحال أن التعريف ليس بشامل لهما. الجواب عن هذا الإشكال، الشارح أجاب هنا في المختصر بهذا الجواب، قال أنه صحيح المصنف ذكر في تعريف الحقيقة وفي تعريف المجاز ذكر في كل منهما الإسناد، والإسناد نحو خاص من النسبة اللي هي يا نسبة تامة، في حين أن الكلام شامل للنسبة التامة والناقصة. صحيح هو أطلق النسبة التامة، أطلق الإسناد اللي هو النسبة التامة، لكن هو يتجوز في هذا الإطلاق، أكو مجال في إطلاقه. أطلق الإسناد اللي هو خصوص النسبة التامة، وأراد العام، أراد المطلق اللي هو مطلق النسبة سواء كانت تامة أو ناقصة، فيدخل مثل النسبة الإيقاعية والنسبة الإضافية. صحيح هو في مقام الألفاظ أطلق الإسناد اللي هو النسبة التامة، لكن هو مو مراده خصوصا النسبة التامة، أطلق الإسناد يعني النسبة التامة وأراد مطلق النسبة، أطلق المقيد يعني ذكر المقيد النسبة التامة وأراد المطلق اللي هو النسبة المطلقة تامة أو ناقصة. فأكو مجاز، هو عربي من حقه أن يستعمل المجازات، استعمل المجاز في كلامه، استعمل المجاز في تعريفه، قال إسناد، والحال أن مراد من الإسناد مو خصوصا النسبة التامة، لا النسبة مطلقا تامة كانت أو ناقصة، فحينئذ تدخل ويانا في كل من التعريفين، تدخل ويانا النسبة الإضافية وتدخل ويانا النسبة الإيقاعية، فلا مشكلة، ماكو إشكال يرد على المتن. قال والتعريف المذكور إنما هو للإسناد، هذا مصب الإشكال، أنه هذا تعريف يشمل الإسناد، والحال أنه هناك من المجاز والحقيقة ما لا إسناد فيه فهو ليس بجامع. قال اللهم إلا أن يراد بالإسناد، شنو اللي يراد؟ يراد مطلق النسبة، يعني أطلق الإسناد اللي هو بين قوسين النسبة التامة، وأراد مطلق النسبة تامة كانت أو ناقصة. هذا الجواب اللي ذكره الشارح في المقام. الشارح عبر بقوله اللهم، هاي اللهم هذا السياق في التصنيفات عادة يستعمل للإجابات الضعيفة، للكلام الضعيف، وكأن المتكلم يستعين في إتمام كلامه في محل كلامنا، يستعين الشارح في إتمام جوابه على الإشكال بالدعاء، اللهم أعني وتمم جوابي، اللي هو يستبطن هذا الكلام، يستبطن أن كلامه فيه نقص وكلامه فيه خفة. هذا التعبير عادة المصنفين هكذا في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب يستعملون هذا السياق للإجابات أو للكلام الضعيف اللي يحتاج في مقام الإتمام، يحتاج إلى الدعاء والاستعانة بالقادر على كل شيء. شنو السبب في هاي الاستعانة؟ شنو المنشأ في هذا الضعف؟ المنشأ هو قد يقال أحد أمرين. الأمر الأول قلت في مقام الجواب، قلت أنه أطلق الإسناد بين قوسين النسبة التامة وأراد مطلق النسبة تامة أو ناقصة، هذا الإطلاق سنسميه هذا إطلاق مجازي، وقد اتفقوا على أن الدلالات المجازية، الدلالات الالتزامية، المجازات مهجورة في التعاريف، لا يمكن في التعاريف في مقام التعريف العلمي، التعريف المبني على المشاحة والمداقة والنقض والإبرام، لا يمكن استعمال المجازات والكنايات والدلالات الالتزامية. المتكلم الباحث بصدد بيان مراده بشكل دقيق حتى لا يرد عليه نقض أو إبرام أو مشكلة أو خدشة. في مقام بيان مراده بشكل دقيق، فلا فهو منشغل عن المجازات والكنايات والدلالات الالتزامية، لا يمكن في مقام التعريف استعمال المجازات. من هنا قالوا أن المجاز والدلالة الالتزامية مهجورة في التعريفات. فهذا الجواب ليس بتام. شوفنا جواب آخر أيها الشارح، هذا الجواب ليس بتام، هذا النقض الأول والضعف والتضعيف الأول في جوابه. التضعيف الثاني يقول اللي يعكر على هذا الجواب أمثلة المصنف نفسه. المصنف إذا رجعنا إلى أمثلته، كل أمثلته المراد فيها أو الممثل فيها هي النسب التامة، النسب التي يكون فيها إثنان. لو كان مراد الماتن، لو كان مراد المصنف من الإسناد مطلق النسبة تامة أو ناقصة لمثل ولو بمثال واحد، ولو بمثال واحد على النسبة الناقصة. ما شفنا احنا في تمثيل الماتن أمثلة للنسبة الناقصة. انت تبرعت أيها الشارح وجبت بأمثلة، هاي الأمثلة هي مثال أو أمثلة للنسب الناقصة. أما الماتن فيظهر منه أنه لا يريد من الإسناد مطلق النسبة، لأن كل أمثلته هي من النسب التامة. فأمثلة المصنف تعكر على هذا الجواب، هذا التضعيف الثاني. إذا ضعف جواب الشارح المذكور هنا بتضعيفين، إحنا مضطرين لذكر جوابه الذي ذكره في المطول. الشارح نفسه ذكر في المطول جوابا آخر، هذا الجواب تام وصحيح ويمكن أن يدفع الإشكال الوارد على المصنف على الماتن. حاصل هذا الجواب أن هذه الأمثلة إذا رجعنا لها، مثلا مثال أعجبني إنبات الربيع البغلة، هذا إنبات الربيع، هذا إنبات الربيع، وإن كان هو في حقيقته نسبة ناقصة إنبات الربيع وما عندنا إسناد، لكن هذا النسبة الناقصة، هذا النسبة الإضافية وإن كان في نفسها نسبة ناقصة لكنها تستلزم إسنادا تاما ونسبة تاما. من أقول إنبات الربيع يعني شنو إنبات الربيع؟ يعني أنبت الربيع. من أقول إنبات الربيع هاي النسبة الناقصة النسبة الإضافية، هاي النسبة الناقصة تستلزم إسنادا وهذا الإسناد نسبة تامة. إنبات الربيع يعني أن الربيع ينبت، لأن إنبات الربيع هاي من إضافة المصدر قلنا إلى فاعله، فمعنى ذلك أن الربيع فاعل، هذا معنى الاستلزام. من نقول إنبات الربيع هذا الإنبات مصدر مضاف إلى فاعله، ها يعني أن الربيع فاعل للإنبات، فيمكن أن نقول أنبت الربيع. فهاي وإن كان في حقيقتها نسبة ناقصة لا إسناد فيها إلا أنها تستلزم الإسناد، تستلزم النسبة التامة. جيد، ارجع إلى تعريف الماتن، نقول حينئذ سيكون مراد الماتن من الإسناد الإسناد الأعم من الصريح كما في أنبت الربيع البقلة، ومن المستلزم. الإسناد مطلقا، هو أطلق الإسناد، ما قال الإسناد الصريح فقط، لا قال إسناد. يعني شنو إسناد؟ يعني سواء كان هذا الإسناد صريحا كما في أنبت الربيع البقلة أو كان الإسناد مستلزما من نفس النسبة الناقصة. النسبة الناقصة هي التي تستلزم الإسناد، والإسناد في عبارته مطلق، وما عندنا مجاز حتى تقول المجازات مهجورة في التعاريف، لا ما عندنا مجاز، عندنا إطلاق للإسناد نستهم من هذا الإطلاق التعميم للإسناد الصريح كما في أنبت الربيع البقلة، أو الإسناد المستلزم الذي يستلزمه قولك إنبات الربيع. إنبات الربيع يستلزم إسناده، والإسناد في عباراته أعم، فيكون تعريفه شامل للنسب الناقصة، والنسب الناقصة بكلا نوعيها الإضافية والإيقاعية. هذا الجواب اللي ذكره في المطول وهو جواب تام ومتين ولا يرد عليه نقض. قال اللهم إلا أن يراد بالإسناد مطلق النسبة، وها هنا مباحث نفيسة واستحنا بها الشارح. ثم قال نعم اي تستلزم اسناد من اقول مثلا نومت الليلة نومت الليلة يعني نوم الليل. الاسناد قلنا الاسناد الحقيقي والاسناد المجازي اعم من نسبة الفعل المبني للفاعل ومن نسبة الفعل المبني للمفعول. هاي نومت الليلة يعني الليل منوم. نومت الليلة يعني نوم الليل. الليل هذا راح يصير نائب فاعل. اذا نائب فاعل قلنا ان الحقيقة والمجاز منحصرة بأمرين: إسناد الفعل المبني للفاعل إلى الفاعل الحقيقي، وإسناد الفعل المبني للمفعول إلى المفعول الحقيقي. إيه مو هذا شيخنا صحيح، هذا الكلام تام، بس هذا في الحقيقة في روحه تسليم بالإشكال. إحنا ما نريد نسلم، هذا إذا ترجع إلى وزانك هذا بالحقيقة تسليم بالإشكال. نقول نعم سلمنا، لكن إيه ترى هو مراده الآن يعرف الحقيقة والمجاز في الإثنان مو مطلق الحقيقة والمجاز، لكن هذا يعني في روحه تسليم بالإشكال. إحنا لن نسلم بالإشكال ونجاوب بهذا الجواب. إيه صحيح وياك، جيد جيد معك. أنا إذا أجعل التقسيم أو إذا أجعل المقسم هو الإسناد، إذا أجعل المقسم هو الإسناد، أقول الإسناد ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، ألا يفهم من هذا أن الحقيقة والمجاز لا تجري في غير الإسناد؟ واضح يفهم هذا، يفهم. أنا من أجي أقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، تقول ها إذن هاي الأقسام ما موجودة في مطلق اللفظ ولو كان مهملا وغير موضوع. تمام وصحيح. فحينما يجي يعرف أو يقسم الحقيقة والمجاز ويجعل المقسم هو الإسناد، هذا يفهم منه بالالتزام أن غير الإسناد لا ينقسم، وإلا ليه خصص الإسناد؟ يلزم منه يفهم منه أن غير الإسناد يعني النسب الناقصة لا تقسم إلى حقيقة ومجاز، وإلا لو كان كذلك، لو كان أن الحقيقة والمجاز تجري في الإسناد وفي غير الإسناد، ليش خص الكلام في الإسناد؟ هذا يفهم منه بالالتزام عدم الجريان. فإحنا ما نسلم بالإشكال، نقول المراد المتكلم مطلق النسبة أو مطلق الإسناد، سواء كان مذكورا صريحا كما في النسب التامة أو مستلزما. هذا صحيح يجي، وقد طالما تسألت قد يكون يعني كلام الشارح يشير إلى هذا الجواب. لاحظوا اللي إحنا جعلناه مصب للإشكال يمكن أن يكون هو نفس الجواب. هذا عبارته قال والتعريف المذكور إنما هو للإسنادي، هذا قد يكون هذا الجواب اللي تفضلون به. يقول الشارح يقول صحيح أن الحقيقة والمجاز يجريان في النسب الناقصة كما يجريان في النسب التامة، لكن هذا اللي ذكر المصنف اللي ذكر الماتن إنما هو بيان لتعريف الحقيقة والمجاز في الإسناد، أما في غير الإسناد فإلهم تعريف آخر لم يذكره. هذا يشير إلى هذا، قال والتعريف المذكور إنما هو للإسناد. هذا يمكن أن يكون جواب، يمكن أن نقرأ إحنا بطريقة أن يكون جواب للإشكال، وممكن أن نقرأ بطريقة يكون نفس مركز الإشكال هو هذا، لكن هاي القراءة الثانية وهي أنه نقرأ كمركز للإشكال، هاي المفروض تكون هي الأولى، حتى بالتالي ما نسلم بالإشكال ونجيب بجواب يرفع الإشكال أصلا، لا يبقي للإشكال عين ولا أثر. قال وقولنا في التعريف بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل. المصنف بعد أن بين هذا بعد أن بين شنو الملابسات وكيف يكون الإسناد الحقيقي والمجازي، الآن يبين بعض محترزات قيد بتأول. هذا قولنا في الحقيقة في المجاز العقلي. شنو قال في المجاز العقلي؟ إسناد الفعلي أو معناه إلى غير ما هو له بتأول. يريد يبين محترز هذا القيد. ليش قال في تعريف المجاز العقلي بتأول؟ يقول هذا الغرض منه هو إخراج بعض الأغيار، وهي هذا قول الجاهل أنبت الربيع البقلة. أنبت الربيع البقلة، إذا كان الجاهل يعتقد بذلك ويعتقد بأن المنبت الحقيقي هو الربيع، هذا حينئذ راح يكون شنو؟ راح يكون هذا حقيقة مو مجاز، خارج عن تعريف المجاز. ليش؟ لأنه إذا أسنده إلى ما هو له بحسب عقيدته بواسطة هاي القرينة، هاي القرينة كفيلة بإخراجه من المجاز وإدخاله في الحقيقة. فيقول أنا إنما ذكرت بتأول حتى أخرج هذا القول من الجاهل أنبت الربيع البقلة، أخرجه من الحقيقة من المجاز وأدخله بالتالي في الحقيقة، قلت بتأول يعني بنصب قرينة. ماكو قرينة، هو كيف ينصب قرينة مع أنه يعتقد به؟ ما ينصب قرينة قطعا. الجاهل حينما يقول أنبت الربيع البقلة هو يعتقد بذلك ويرى ذلك، يرى أن المنبت الحقيقي هو الربيع، فلا ينصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، يريد الظاهر من كلامه وهو أن الفعل أسند إلى الفاعل الحقيقي. يقول هذا غرضي من الإخراج، هذا الغرض من الإخراج. الشارح في مقام التعليق على عبارة الماتن إذا أضاف محترز آخر، إذا أضاف غير آخر، هذا القيد مو لإخراج بعض الأغيار، ذكر من الأغيار الماتن، ذكر قال أنه أنا أريد أخرج قول الجاهل أنبت الربيع البقلة. الشارح قال إيه نعم صحيح، ويخرج بها الأقوال الكاذبة، الأقوال الكاذبة أيضا تخرج. شلون أيها الشارح؟ مثل هذا قول القائل جاء زيد وهو يعلم أنه لم يجي، يريد يكذب، يقول جاء زيد، هذا جاء زيد المتكلم الذي يريد الكذب، هذا اللي يريد الكذب ينصب قرينة على أنه لا يريد الظاهر؟ قطعا لا، لأنه يكذب نفسه، هو يريد يروج لهذا الخبر الكاذب، فلا ينصب قرينة على أن المجيء أسند إلى زيد والحال أن زيد لم يأتي، لا، أصلا إذا أكو قرائن على الخلاف كون ينصبها، مو قرينة على أنه صدر من غير ما هو له. فالشارح يقول الأقوال الكاذبة أيضا خارجة بهذا القيد، قيد بتأول يعني بملاحظة قرينة بنصب قرينة، هذا كما يخرج قول الجاهل كذلك يخرج الأقوال الكاذبة، الأقوال الكاذبة أيضا خارجة. زين، سؤال، ليش المصنف ما ذكر هذا الغير؟ ليش المصنف ما تعرض إلى الأخبار الكاذبة؟ هل لي اضطر الشارح لبيان هذا الغير؟ أنت أيها الماتن تعرضت إلى بيان محترز قيد بتأول، فطالما أنت تعرضت لبيان المحترز كون تبين الأمور اللي تحترز بها بتمامها، مو فقط قول الجاهل خارج بهذا القيد، كذلك الأقوال الكاذبة خارجة، فكون تضيفها. فاضطر الشارح لما رآه أنه لم يذكرها ذكرها الشارح. هذا السؤال، أنه لما ذكرها، لما لم يذكره الشارح، لما لم يذكره الماتن؟ أولا قلنا ليش ذكر الشارح، جاوبنا ليش ذكر الشارح، لأن هو خارج عن التعريف كما قول الجاهل خارج، الأقوال الكاذبة تخرج كما تخرج أقوال الجاهل، أقوال غير المؤمن، فاضطر الشارح لذكرها. نسأل الماتن، نقول له أيها الماتن ليش ما ذكرتها، ليش ما ذكرت الأقوال الكاذبة؟ أو قبل هذا السؤال بالمناسبة، أنت أيها الماتن شنو؟ أنت ماتن لو شارح، أنت ماتن، الماتن مو من شأنه أن يبين محترزات القيود، الماتن يجي يذكر متنه بما يستطيع من السبك والضبط. قرأنا بالحاشية، الحاشية نقل عنه أنه يقول اللي يجيب لي كلمة زائدة إلى كذا من الأموال، يتحدى في اختصار كتابه. المتون عادة مبنية على الاختصار الشديد، أما بيان المحترزات وأن قول كذا يخرج كذا وقول كذا يخرج كذا، هذا مو من وظيفة ولا من شأن الماتن، إنما هو من وظيفة الشارح، أو على الأقل من وظيفة المحشي اللي هو في مرتبة متأخرة على الشارح. عندنا ماتن وشارح ومحشي. إذا الماتن من وظيفته أن ما يبين المحترزات اللي يبينها الشارح، إذا الشارح ما بينها المحشي يبينها، أما الماتن فهو أجنبي وليس من شأنه أن يبين محترزات الخيول. الماتن هم كذلك، الماتن ما عودنا لا فيما سيأتي ولا فيما مضى أن يبين المحترزات. فأولا ليه، شنو غرضك في هذا قولنا بتأول، شنو غرضك في بيان هذا أولا. ثانيا إذا أنت تعرضت سلمنا وتعرضت إلى بيان المحترز، تعرضت إلى بيان المحترز، ليش ما ذكرت تمام الأغيار اللي هو بالإضافة إلى قول الجاهل الأقوال الكاذبة؟ فعندنا سؤالين متوجهين إلى الماتن، سؤال الشارح جاوبناه، سؤالين يتوجهان إلى الماتن، لما بينت المحترز أولا ولما اختصرت في بيان المحترز على هذا الشيء؟ الجواب عن هذين السؤالين يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.